لا سيما بقية الله في العربي وجعلوا على أعدائهم لا يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على رسولنا محمد، اللهم صل وسلم على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، نبينا محمد وعينا حتى تسكنه مقرك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وأبلغ دعاءه وخيره يا رحم الراحمين. الكلام في الإشكال الثالث على ثاني تقارير الكشف. جناب الشيخ يتفضل في هذا الإشكال الثالث، بأننا بعد رفع اليد عن المناقشة الأولى والثانية نلتزم بأن مقتضى العقد عرفان ولغتان هو تحقق النقل من زمانه، والإجازة أيضا تتعلق بهذا العقد بما له من المعنى العرفي، فلا بد من الالتزام بالكشف بحسب الظاهر. يعني بعد لا نعيد ما ذكرناه ولا نكرر ما تقدم في الإشكال الأول والثاني، نتنزل سلمنا، لكن مع ذلك يرد مناقشتان على هذا الدليل. السلام عليكم ورحمة الله. المناقشة الأولى ما تقدم أيضا في المناقشة الأولى في الإشكال الأول، وهي الناقض بالقبول في العقود التي تصدر من المالكين لا من الفضولي والأصيل، حيث إن الموجب يوجب ينقل ماله إلى الطرف الآخر والقابل يقبل هذا التمليك وهذا النقد. السلام عليكم ورحمة الله. ولكن ما هو متعلق هذا التمليك وهذا القبول؟ يتعلق بأي شيء؟ القبول يتعلق بما ينشئه الموجب. هذا هو المدلول العرفي للإيجاب، أنه من زمان تحقق الإيجاب ينقل المال إلى الطرف الآخر، والقابل أيضا يقبل نفس هذا المدلول العرفي ليس إلا. ولكن هل الملك يتعلق بذلك الحق من زمان القبول أو من زمان الإيجاب؟ لا شك في أنه يترتب على العقد بعد انضمام القبول إلى الإيجاب، وإلا لا يعقل في العقود أن يترتب الأثر على الإيجاب الساذج قبل انضمام القبول إليه. فمجرد وجه الشبه شي يصير، وجه الشبه هذا مجرد أن هذه الإجازة في العقود الفضولية تكون متعلقة بالعقد، هذا المقدار إذا كان يقتضي أن يترتب الأثر على العقد كما يدعيه القائل بالكشف. القائل بالكشف يقول إذا تأخرت الإجازة ولو شهر بعد عقد الفضولي، لكن بمجرد تحققها لا بد أن يؤثر العقد من زمان إنشائه. هذا دعوة القائل بالكشف. السلام عليكم ورحمة الله. جناب الشيخ يقول أيضا القبول هو قبول لمدلول الإيجاب، ومدلول الإيجاب العرفي هو النقل من زمان تحقق الإيجاب، ولكن النقل لا يتحقق إلا بعد انضمام القبول، مع أن القبول هو قبول الإيجاب. فهنا أيضا الإجازة تتعلق بالعقد، فليكن هذا الأثر متعلقا ومترتبا على العقد والإجازة، يعني من زمان الإجازة مو من زمان العقد. لكن الشيخ يشير بكلمة فتأمل إلى أن هذا الإشكال غير وارد. لماذا؟ لأننا نتكلم بعد الغض عن المناقشة الأولى والثانية، يعني نريد أن نسلم هذا المطلب بأن مقتضى العقد مثلا هو النقل من حينه والإجازة تتعلق بأي شيء. هذا المطلب لا يمكن أن ينتقض عليه بالإيجاب، لأن المستدل يعود ويقول: أيها الشيخ الأنصاري، العقد فرقه مع الإيجاب المجرد عن القبول هو أن العقد كل جزء من يكون جزءا للسبب المؤثر والمملك، بخلاف الرضا فإن الرضا ليس جزءا للسبب وإنما هو شرط التأثير. فكيف تعطي حكم الشرط وهو الإجازة اللي هو رضا حكم الجزء وهو القبول؟ نعم، لا يقول أحد بأن العقد يترتب أثره عليه قبل انضمام القبول، وإن كان القبول قبولا للإجابة لا لشيء آخر، ولكن هذا المطلب لا ينبغي أن يقاس عليه الإجازة، ونحن كلامنا في الإجازة. فالقائل بالكشف يقول: نعم، في القبول لا نلتزم بترتب الأثر على الإيجاب الساذج لأن العقد مؤلف من إيجاب وقبول، بخلاف باب الإجازة فإن العقد قد تم ويمكن أن يتعلق الإجازة بهذا المضمون والمفاد الذي تحقق بالإيجاب والقبول. هذه المناقشة الأولى غير واردة على الاستدلال. المهم المناقشة الثانية، جناب الشيخ يقول: فرضنا أن مقتضى العقد هو النقل من حينه، هذا سلمناه، لكن نقول نحن نتبع الأدلة الشرعية. إذا كان هناك محذور في الأخذ بمقتضى الدليل الشرعي، نحن علينا رفع اليد عن هذا المقتضى الظاهر وتوجيه الدليل الشرعي بما ينسجم مع البرهان العقلي. بيان المطلب أننا قد فرغنا من هذه الجهة، أن رضا المالك في العقود هذا يكون شرطا للتأثير، وفرغنا أيضا من أنه لا يعقل تقدم الشرط على المشروط، لأن الشرط من أجزاء علة وجود المشروط. هذا فرغنا منه، وهذا حكم عقلي، هذا الحكم العقلي هم غير قابل للتخصيص بمورد من الموارد. إذا هذا المطلب صح، فنحن العمومات التي أرشدتنا إلى أن البيع الفضولي يكون بلحوق الإجازة مؤثرة، تلك العمومات على الرأس والعين لا بد من الأخذ بها فإنها حجج شرعية، لكن لا يمكن أن يستفاد من أوفوا بالعقود كما يستفيد القائل بالكشف من هذه الآية المباركة. لا يمكن أن يستفاد من هذه الآية الشريفة أنه في العقد الفضولي بعد تحقق الإجازة يترتب الأثر على نفس العقد، هذا لا يمكن أن يستفاد. ليش؟ لأنه إذا استفدنا من الآية كاشفية الإجازة عن ترتب الأثر على نفس العقد، هذا معناه مخالفة القاعدة العقلية من عدم معقولية تأخر المشروط عن شرطه. إذا دار الأمر بين الأخذ بمقتضى ظاهر هذا الدليل أو رعاية تلك القاعدة العقلية، أليس المتعين علينا نحن كفقهاء أن نوجه ونؤول ونأخذ بالدليل بشكل لا يخالف تلك القاعدة العقلية؟ هذا مفروض علينا. فإذا كان هذا المفروض، نحن علينا رفع اليد عن الكشف، يعني مبنى الكشف لأن فيه التزام بتأخر الشرط عن المشروط لا يمكن القول به، آية وجوب الوفاء بالعقود اللي هي الدليل صحة البيع الفضولي ودليل القائل بالكشف لابد أن تنسلخ عن ظاهرها، يصير معناه شيء آخر. ما هو ذلك الشيء الآخر؟ الشيء الآخر هو أن العقد الفضولي صحيح بعد لحوق الإجازة، ولكن ليست الإجازة كاشفة كما يدعي المشهور، ليست الإجازة كاشفة عن كون العقد الفضولي مثل عقد الأصيلين مما يترتب عليه الأثر من لحظة إنشائه وإيقاعه وإيجاده، بل لا بد وأن نقول بأن مفاد الآية الشريفة في مثل العقود الفضولية هو أن العقد الفضولي صحيح ويترتب الأثر من زمان الإجازة قطعا. الأثر هم المقصود الملكية في باب البيع، لأنه أثر عقد البيع هو الملكية بعد إنشاء وتمليك عين بعوض. الملك يترتب على الإجازة، لا يعقل أن يترتب على نفس العقد. ليش؟ لأنه إذا ترتب على العقد يصير شنو؟ يصير من وجود المشروط قبل وجود شرطه، هذا قلنا غير معقول. لكن نماشي القائلين بالكشف، نقول نفس الملكية تتأخر عن الإجازة، تتوقف على الإجازة، بدون الإجازة لا يمكن لأنها شرط. لكن هذه الأدلة الشرعية تقول إذا كان هناك أثر، هذا الأثر يمكن أن ينفك عن الملكية، ذاك الأثر نقول يترتب على العقد، وإلا نفس الملكية اللي هي الأثر البارز والظاهر في باب البيع مثلا، هذا لا يمكن أن يترتب على نفس العقد للاستحالة. شنو الأثر اللي يمكن أن يتحقق ويترتب على العقد بعد الإجازة؟ جناب الشيخ يقول هناك نماءات منافع للعوض وللمعوض، للثمن وللمبيع. هذا المبيع الذي بيع فضولا بعد شهر من العقد الفضولي كان له نماء، كان له منفعة، هذه المنافع استوفاها المشتري مثلا. هذه المنافع الآن بعد شهر المالك يجيز، يقول نفذت البيع الفضولي، معنى التزامنا بالكشف هذا المقدار، أن تلك المنافع وإن لم تدخل في ملك المشتري في هذه الفترة المتخللة بين العقد الفضولي وبين إجازة المال لم تدخل في ملكه، لكن ببركة هذه الإجازة المتأخرة هذه النماءات تدخل في ملكه. وأما رقبة العين لا، لا تدخل في ملكه إلا بعد تحقق الرضا والإجازة اللي هي كاشفة عن الرضا. جناب الشيخ يقول أكثر من هذا بحسب العمومات، إحنا الآن كل كلامنا في العمومات، أنه مفاد العمومات ما هو حكم الإجازة، هل أن الإجازة تكون ناقلة أو كاشفة، وأما الأدلة الخاصة ماذا تدون، ذاك أمر آخر سيأتي إن شاء الله، هو هذا اليوم نبدأ بهذا البحث. ولكن إحنا الآن كلامنا في مفاد العمومات، مفاد العمومات هذا يستفاد منه، هذا هم يسمى الكشف الحكمي مو الكشف الحقيقي. المشهور يدعون الكشف الحقيقي، يعني يقولون الإجازة المتأخرة كأنها تحققت في زمان العقد، كأنها تحققت في زمان العقد، لا هذا لا يمكن الالتزام به، هذا حكم يخالف القاعدة العقلية. فماذا نقول؟ نقول بهذا الأمر، جناب الشيخ يقول بناء على هذا التصوير للكشف، نحن هو بعد فرغ من هذا الإشكال الثالث بهذا البيان، أن هذا الوجه الثاني الذي ذكر للكشف كان مناقشات ثلاثة ترد عليه، هاي المناقشة الثالثة وفرغنا منها. من هنا يريد أن يتصور هو هذا الكشف بهذا المعنى، هذا يسموه في هو الشيخ يسميه بالكشف الحكمي، لكن في كلمات من تأخر عن مثل السيد الخوئي على الله مقامه، والآخرين يسموه بالكشف الانقلابي. الانقلابي شنو معنى الكشف الانقلابي؟ يعني أن هذا العقد الفضولي الذي وقع لم يقع مؤثرا حينما وقع، لماذا؟ لأنه فضولي ليس معه إجازة ورضا من المالك، لكن بعد تحقق الرضا ذلك العقد الذي لم يكن مؤثرا يصير مؤثرا من زمان الإجازة، مو من زمان الإجازة أعمل إجازة ناقلة، لا هذا يصير قول بالناق، لا الإجازة تكشف عن أن ذلك العقد الذي لم يكن مؤثرا يؤثر بعد تحقق الإجازة. يشبه في كلام سيد الخوي على الله مقامه لتثبيت هذا المبنى الشيخ بمقدار الإشارة يشير إلى هذا المطلب، لكن سيد الخوي على الله مقامه بصدد تثبيت المطلب يقول الملكية من الأمور الاعتبارية، والأمور الاعتبارية وجودها وعدمها بيد المعتبر مو أكثر من هذا. إذا هذا الأمر مسلم يمكن الشارع المقدس أو نفس الجاعل قبل الشارع يمكن أن الجاعل والمعتبر يعتبر هذه الملكية الآن في هذه الساعة من هذا اليوم من هذا الشهر من هذه السنة، ولكن المعتبر يتحقق بعد 20 سنة يتأخر. الاعتبار فعلي والمعتبر استقبالي، مثل ايش؟ مثل باب الوصية. يقول في باب الوصية الموصي شي يسوي؟ يقول أوصيت بهذا الكتاب لزيد، لامهم للملك مو خول غير الملك، العين الموصى بها تصير ملكا للموصى لا تدخلوا في ضمن التركة بعد، وهذا واضح. لكن يمكن أن يتحقق الوصية الآن والموت يتأخر إلى بعد 20 سنة. هذا المصالح كلما يطلب من الله الموت ماكو خبر، ما يموت هذا الموصي. خب شو يصير هنا بمجرد أن تحقق الموت بعد 20 سنة؟ هذا المصالح يصير مالك. من الذي ملكك هذا الكتاب؟ يقول قبل 20 سنة جناب المالك هيك قال أوصيت بكتابي هذا زي صار فصل زمن بعد ما يريد من أكل عليه لا أكل ولا شيء. هذا الكتاب الآن ملكي، هذا هم ماكو بشك أن الوصية التمليكية يترتب عليه الملك للمصالح. هل تأخر اعتبار الملكية عن نفس وجود الملكية في وعاء الاعتبار أم لم يتأخر؟ تأخر. السيد الخوي يقول الإجازة بالعكس، الإجازة هنا متأخرة في العقد الفضولي، لكن هذه الإجازة المتأخرة معناه أن هذا الكتاب كان ملكي إلى هذه اللحظة، لكن أنا بالإجازة مو نفس الرقبة، لا حتى يصير كشف حقيقي كشف انقلابي بعد الإجازة أرتب آثار الملك من زمان العقد على هذه العين، وإن لم تدخل العين في ملك ذاك الطرف الآخر، لكن أنا المالك أسلب آثار الملك وأرتب هذه الآثار على العقد الفضولي بالنسبة إلى الطرف الآخر الذي تعاقد مع الفضولي. وأما الملك الآن انتقل من عندي إلى ذلك الذي اشترى أو باع من الفضولي أو إلى الفضولي. غير هذا يحصل فصل بين المعتبر وبين الاعتبار، فليحصل كما يحصل في باب الوصية. مو لازم دائما الإنسان إذا قال بعت هذا الكتاب بدينار في نفس اللحظة يدخل الكتاب في ملك المشتري، لا أحيانا يتأخر، التأخر موجود في باب الوصية هنا هم كذلك. طبعا السيد الخوئي حينما يذكر هذا المطلب يريد يقرر أنه كيف يمكن أن تكون كاشفة بهذا المعنى، يعني ينقلب أصل الملك من زمان الإجازة ويصير من زمان العقد. لا الشيخ الأنصاري هذا الآن ما يريد يذكر هذا المطلب، الشيخ يقول الآثار، الآثار هي النماءات يعني أحكام النماء يعني المنافع، هذه النماءات بالإجازة تدخل في ملك من اشترى من الفضولي إذا كان الفضولي البائع، من زمان العقد تدخل في ملكه، أما نفس العين تدخل في ملك من زمان الإجازة، يصير تفكيك بين ذاك وبين هذا، يعني بين المنافع وبين العين. والأصل طبعا أن تكون المنافع تابعة للعين، إحنا ما عندنا إلا في موارد، هذا هم من جملة تلك الموارد، من الموارد أن الإنسان اللي هو مالك للدار هو مالك لها وللمنافعها، ولكن يملك المنافع للغير بالإيجار، تبقى العين ملك إلى مسلوبة المنفعة، وتصير المنافع ملكا لمن؟ للمستأجر. هذا ماكو في إشكالكم. يعني دليل الإجارة يفكك منفعة الدار عن نفس الدار، يجعل نفس الدار ملكا للمالك، ولكن يجعل منفعة الدار سكن الدار لمن؟ للمستأجر بإشكال. دليل الإجازة بحسب اعتقاد الشيخ أيضا مثل دليل الإجارة، يعني يفكك بين العين وبين النماءات، يحكم بأن النماءات ترتبت على عقد الفضول، ولكن العين لم تدخل في ملكه قبل الإجازة، من زمان الإجازة العين تدخل في ملكه. هذا الرأي الذي يتحصله ويثبت الشيخ على هذا الرأي. ثم بعد يفرغ الشيخ من قضية الأدلة على الكشف، ويذكر أن حصيلة الرأي في الكشف صارت آراء ثلاثة. واحد، الكشف اللي يعتقد به المشهور هو الكشف الحقيقي اعتمادا على جواز الشرط المتأخر، هذا خب صار ممنوع. الرأي الثاني أيضا الكشف الحقيقي، لكن لا بمناط الشرط المتأخر بل بمناط الشرط المقارن، هذا الذي أبداه جماعة من معاصري الشيخ صاحب الحاشية والفصول وصاحب الجواهر وكذا، من أنهم لا يجعلون الإجازة بوجودها الخارجي شرطا حتى يصير متأخر، بل يجعلون عنوان التعقب، تعقب العقد بالإجازة، هذا يصير التعقب هم موجود، التعقب هذا وصف موجود من زمان وجود العقد الفضولي. هذا هم الرأي، قلنا هذا يحتاج إلى دليل، ماكو دليل، لأنه ظواهر الأدلة تعطي أن الرضا بوجوده الخارجي يكون مؤثرا وشرطا في الحقوق، مو عنوان وصفه الانتزاعي. يبقى هذا الرأي الثالث، وهو هذا الكشف الحكمي. ثم ينتقل الشيخ إلى مفاد الأدلة الخاصة، يقول نحن لا نقول بالكشف إلا أننا نرى مفاد الأدلة الخاصة، الأدلة الخاصة تنفع المشهور. هنا الأدلة الخاصة، ويا ليتهم استدلوا بهذه الأدلة الخاصة. إذا لو استدلوا، يعني مو بآية أوفوا بالعقول، لو استدلوا بهذه الأدلة هي نعمة دليل على إثبات الكشف، ونقوم به بعد ما نحتاج إلى دليل آخر. بس أقرأ العبارة أشوف إيش قد يمكن أن أتقدم في العبارة.
سلامي سيدنا، في الكشف الحكمي نفس الإشكال عن الذي يأتي على الكشف الحقيقي للشرط المتأخر،
الجمع بين الأدلة بعد. لا لا لا، جمع لا لا لا، هذا من باب، هذا يفكك النماء عن العين.
أقصد أن كما أنهم يقولون بأنه المشروط لا يتأخر، شرطه لا يتأخر، يعني بعد يعني العلة المعلول لا يتأخر عن علة.
صحيح، لكن إذا
لا بد أن يكون معلول.
صحيح، لكن إذا من باب الجمع بين الأدلة والحكم العقلي بأن الشرط يستحيل تأخره، إذا الفقيه التزم بهذا المقدار، يعني قال لا بد من التفكيك في موارد العقود الفضولية بين الأعيان ومنافعها، بالنسبة للعين نقول بالنقل، الإجازة ناقلة، يعني قبل تحقق الإجازة لا تنتقل العين إلى من تعامل مع الفضولي.
إيه نتيجة بصير تفكيك بين العلة ومعلولها.
ليش؟
يعني علة الملكية هي
علة الملكية هي العقد اللي ملحق بالإجازة، الإجازة هم إجت
إيه، لكن لا
قبل الإجازة هم ما نحكم بالملكية، لا لا، حتى يوجد المعلول ولا يوجد العلة، لا لا لا، إحنا ما جاي نحكم، نقول في الكشف هذا الانقلابي، هذا الكشف الحكمي، نقول بأن الملكية تتأخر. هو الشيخ يصرح يقول وهذا نقل حقيقي وكشف حكمي، يعني بالنسبة إلى العين الآن أفرض دار، هذا الفضولي باعها بعد شهر المالك أجاز، هاي الإجازة ماذا تصنع بناء على هذا الرأي الكشف الحكمي؟ الكشف الحكمي هكذا، هذا منفعة، فأنتها تقول الدار من لحظة الإجازة انتقلت إلى المشتري، مو من لحظة العقد، لأن الإجازة الآن تحققت، المعلول هو ملكية الدار، هم ما يستحيل أن يتقدم على الإجازة، ما تقدمها، لكن منافع الدار،
منافع الدار معلول.
اسمحوا أحسنت، هدي منافع الدار تابعة للملكية، يعني لملكية العين، لملكية الرقدة. لكن الكلام في أن المنفعة تابعة للعين بنحو يستحيل انفكاكها عنها، أو أنها تابعة بنحو يمكن انفصالها عنها، في باب الإجارة تنفصل أو لا تنفصل، في باب السكنة، في باب العمرة، في هذه الأبواب أيضا العين تبقى، لكن المنفعة محبوسة ما يقدر يتصرف بها المنفعة. فإذا هي يمكن التفكيك، إذا يمكن التفكيك إحنا نجعل الجمع بين الأدلة في باب الفضول أيضا من موارد التفكيك، يعني أنما آت نحكم بأنها ترتبت من زمان العقد، خصوصا إذا كان أكو بي شاهد، الشاهد سيأتي ذكره، إذا كان إلى شاهد، الشاهد سأذكره حتى هاي الشبهة لا تنغرس في الذهن. الشاهد يقول صحيحة محمد بن قيس، شوف في هذا الجر والبحث اللي كان بين سيد الوليدة وبين المشتري اللي ذاك اللي اشترى من الولد الوليدة، الإمام عليه السلام بعدما علم هذا المشتري روح احبس ابن السيد، يعني هذا البائع الوليدة، حتى ينفذ لك الأبو، والأبو هم نفذ. الأبو حينما نفذ هل حكم على هذا المشتري بأن الولد قيمته مضمونة عليك لصالح السيد، أو أن الولد هو إلك، ملك إلك، ملك إلك؟ نفذ البيع، الولد هو منفعة للجارية أو ليس منفعة؟ ليس منفعة. إذا هو منفعة والعين لم تنتقل إلى هذا المشتري، هذا يكون بحسب الظاهر يصير ضامن للقيمة، لأنه استوفى منفعة الأمة، مو بس الولد، كل الخدمات، كل الخدمات اللي استوفاها من هذه الجارية هي مضمونة عليه، لكن الإمام ما ضمنه. هذا ما نريد نقول هسا يصير دليل على الكشف الحكمي، ربما يصير دليل على الكشف الحقيقي، لأنه الشهيد هم جعله دليل على الكشف الحقيقي، لكن الشيخ يقول هذا أوسع، ما يختص بالكشف الحقيقي، حتى يمكن هذا بالكشف، لأنه حتى في الكشف الحكمي المنافع بعد مو مضمونة، يعني المنافع قد انتقلت بالإجازة المتأخرة إلى ذلك الشخص، إلى ذلك المشتري، يصير دليل على الكشف بالتالي. هسا أقرأ عبارة، أشوف هاي المباحث الكشف والنقل من أدق المطالب المذكورة في المكاسب، وإن كان غير معتنى بها بالوجه الذي ينبغي، لكن مطالب يعني دقيقة، على كل حال آرائكم لابد أن تحقق. وثالثا سلمنا دلالة الدليل مثل أوفو بالعقود أحل الله البيع على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها اللغوي والعرفي. شو المفهوم اللغوي والعرفي؟ يكرر، يعني جعل العقد السابق جائزا ماضيا نافذا، هذا المدلول العرفي. كيف سلمنا هذا المطلب حتى يصير الإجازة متعلقة بالمدلول العرفي للعقد؟ بهذا التقريب، بهذا البيان، بتقريب أن يقال إن معنى الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه وبمؤداه العرفي، فإذا صار العقد بالإجازة كأنه صدر من المالك، كأنه وقع مؤثرا ماضيا، كان مقتضى العقد المجاز عرفا هو ترتب الآثار من حين العقد، فهذا معنى الإجازة يصير، الإجازة الكاشفة، إجازة الكاشفة يعني يترتب الأثر على العقد، فيجب شرعا العمل به يعني بالعقد على هذا الوجه، يعني على أن يترتب الأثر عليه من حين وقوعه، هو هذا معنى الكشف الحقيقي، هذا معنى. لكن نقول الآن نماشي المستدل، الشيخ يرجع، لكن الإشكال الذي يرد هذا معنى إشكالان، لكن نقول الإشكال هذا أول، هذا بعد الإغمار عن أن مجرد كون الإجازة بمعنى جعل العقد السابق جائزا نافذا ماضيا، هذا المجرد لا يوجب كون مقتضى العقد ومؤداه العرفي وهو الملكية ترتب الأثر من حين العقد، ربما ينفك. خب هذا المعدل العرفي هو هذا، لكن هذا المعدل العرفي هم أمضاه الشارع أم لا أمضاه؟ أنت انظر إلى دليل الإمضاء، وربما دليل الإمضاء يقول هذه تأخر وإن كان متعلقا بالعقد. كما أن الشاهد على أنه يمكن أن يتأخر هذا الأثار، كما أن كون مفهوم القبول رضا بمفهوم الإيجاب وإمضاء لمفهوم الإيجاب لا يوجب ترتب الأثر من زمان الإيجاب، لا يجب ذلك، يعني ترتب الأثر حتى يكون مقتضى الوفاء بالعقد ترتيب الآثار من حين الإيجاب. فتأمل هذا، فتأمل خلل أكو في هذه العبارة، كما أن كون مفهوم القبول، هذا الشيخ بكلمة في التأمل يناقش بهذا التشبيه، هذا التشبيه ممنوع ما يخالف، لكن أصل المطلب صحيح. هسا بعد الإغماض، ولكن نقول إن هذا مقول، إن نقول مقول كلمة نقول، نقول إن هذا المعنى، يا معنى يعني ترتب الأثر على العقد من حين وقوعه على حقيقته غير معقول، يعني المعنى الحقيقي لهذا العقد الممضى بأن يترتب الأثر عليه من زمان وقوعه هذا أمر غير معقول. لماذا؟ لأن العقد الموجود يقول دليل عدم المعقولية هذا أنكم تعترفون أيها القائلون بالكشف بأن العقد الفضولي حينما وقع وقع موصوفا بهذه الصفة أنه غير مؤثر 100% في الملكية، هذاكم تعترفون به، لذلك تقولون اشترط الإجازة. خب إذا وقع الشيء، يعني في كل شيء يوجد من الجواهر أو من الأعراض في نظام الوجود، حينما يوجد يكون محفوفا بجملة من علائم التشخص، وإلا ما يتعين الماء، هي شلون تتعين في الخارج، يكون وياها عوارض وعلائم، علائم تشخص بها. كل شيء وجد في الخارج مع علامة تشخص يستحيل انقلابه إلى وجود آخر، ما يصير، لأنه وجد على هذه الصفة. فكيف مثلا أفرض الآن في هذه الساعة هذه الورقة بيضاء لونها أبيض، في نفس هذه الساعة بعد شوية تنقلب وتصير سوداء في نفس هذه الساعة، مو بعد ساعة، بعد ساعة ما يخالف، لا بعد ساعة تنقلب، ينقلب هذا اللون إلى الأسود بالنسبة إلى هذه الساعة بالذات، هذا يمكن؟ ما يمكن، لأنه وجد في هذه الساعة على صفة البياض، هذا العرض كان. الشيخ يقول أنتم تقبلون بأن العقد الفضولي وقع موصوفا بأنه غير ممضى، بأنه غير مؤثر، غير علة تامة للملكية، هذا تقبلونه. بالإجازة حينما تتحقق كيف يصير العقد اللي كان عنوانه أنه ليس علة تامة بل هو علة ناقصة يصير علة تامة؟ هذا ما يصير. فإذا ما صار أوفوا بالعقود، عليكم أن تؤولوها، مو أنه ترفعون اليد عن القاعدة العقلية، لأن العقد الموجود على صفة عدم التأثير عن العقد الفضولي يستحيل لحوق صفة التأثير له في هذا العقد. لماذا؟ لاستحالة خروج الشيء، انقلاب الشيء يقولون، خروج الشيء يقولون، المهم شيء واحد، لاستحالة خروج الشيء عما وقع عليه. خب هذا القاعدة مسلمة. هسا لابد تقولون لي أنا الشيخ الأنصاري، فإذا ماذا نصنع بآية أوفوا بالعقود وأحل الله البيع اللي ظاهرة جعل العقد السابق مؤثرة؟ الشيخ يجيب، فإذا دل الدليل الشرعي، هو هاي آية الوفاء، على إمضاء الإجازة على هذا الوجه، يعني هذا الوجه اللي يتعلق عرفا بنفس العقد، على هذا الوجه غير المعقول، اللي هو غير معقول، ليش؟ لأنه إذا كان معقول معناه أنه يصح جعل الشيء المعنون بأنه غير علة تامة أنه علة تامة، وهذا معقول؟ لا، غير معقول. فلا بد من صرفه بدلالة الاقتضاء. ليش دلالة الاقتضاء تلتزمون به فقط في آية واسأل القرية؟ وفي كل مورد عندكم عذر، أنتم لا بد وأن تلتزمون بدلالة الاقتضاء. هناك عندكم عذور، تقولون لأن الجدار، جدار القرية غير قابل للسؤال، خب اتقدروا هنا هم هذا المحذور العقلي موجود، انقلاب الشيء عما وقع عليه ما يصير، هنا هم أول الآية فلا بد من صرف الدليل بدلالة الاقتضاء إلى إرادة معاملة العقد، هذا المعنى اللي يكون نلتزم به، معاملة العقد بعد الإجازة، يعني العقد الفضولي بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا من حيث ترتب الآثار الممكنة، مو من حيث ترتب نفس الملكية، الملكية لا يمكن، اللي هو أثر العقد مباشرة هذا لا يمكن أن يتقدم ويصير من زمان العقد، لكن الآثار الممكنة يمكن، الآثار اللي يمكن انفكاكها عن الملكية هاي الآثار. فإذا أجاز المالك يعني الإجازة بعد شهر تحققت، حكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد إلى المشتري وإن كان أصل الملك قبل الإجازة للمالك ودفع ووقع النماء في ملكه، في ملك المشتري وفي ملك المالك. والحاصل هذا، الحاصل هذا معنى دلالة الاقتضاء يبين بعبارة أخرى، الحاصل يعني حاصل ما ذكرناه في دلالة الاقتضاء أنه يعامل بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا، وإذا صار كشف لا تتم عقوبها من حينه، يعني من حين عقد، لكن مو بالنسبة إلى أصل الملكية، بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار. هذا اللي جناب الشيخ وايع تسبي وينقله عن أستاذي شريف العلماء، وهذا نقل حقيقي، هذا في الواقع إذا الملك يتأخر إلى زمان الإجازة هذا هو نقل صار، ولكن في حكم الكشف من بعض الجهات، من بعض الجهات يعني من النماءات، وستأتي الثمرة بينه، يعني بين هذا المعنى للكشف اللي هو كشف حكمي يسميه وبين الكشف الحقيقي. ولم أعرف من قال بهذا الوجه من الكشف إلا الأستاذ شريف العلماء قدس سره فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته. زين، وإلا يعني غير هذا الفقيه الأصولي النحرير كل من قال بالكشف يو كان يقول بالكشف الحقيقي بمناط الشرط المتأخر، يو يقول بالكشف الحقيقي من باب شرطية التعقب، بالتالي يلتزمون بالكشف الحقيقي. وإلا فظاهر كلام القائلين بالكشف أن الانتقال في زمان العقد، يعني يقولون العقد يتأثر في الملكية حين لحوق الإجازة مو آثار الملكية، نفس الملكية يحكمون بأنها تترتب على العقد الفضولي. ولذا يعني لأجل ظهور كلمات القائلين بالكشف في أن زمان الانتقال هو زمان العقد، زمان الملكية هو زمان العقد، عنون العلامة رحمه الله في القواعد مسألة الكشف والنقل بقوله هكذا، يعني بعدما حكم بصحة البيع الفضولي على حد الاقتضاء والاستعداد والأهلية قال هسه الإجازة شنو، ناقلة أو كاشفة؟ محتمل، كل محتمل، ما اختار شيء، ما اختار شيء. وفي زمان الانتقال إشكال، يعني هل الملكية انتقال يعني انتقال الملك يتحقق من زمان العقد الفضولي أو يتحقق من زمان إجازة المالك؟ هذا قال إشكال، لا يجزم بالكشف ولا بالنقل، هذا معناه. فجعل النزاع في هذه المسألة، يعني في مسألة الكشف والنقل، نزاعا في زمان الانتقال، يعني انتقال الملك هل يكون من زمان العقد أو من زمان الإجازة. وقد تحصل مما ذكرنا أن كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة، قال بكل منها قائل، بعد ثلاث معنى صارت للكشف، الأول أحدها وهو المشهور، هذا رأي المحقق الكركي والشهيد الثاني ونقلنا كلمات المحقق القمي غيرهم، وهو المشهور الكشف الحقيقي والتزام، هذا والتزام لأجل أن المعنى الثاني أيضا كشف حقيقي لكن يفترق عنه في أن هنا في الاحتمال الأول نفس الإجازة بوجودها الخارجي شرط متأخر للملكية للعقد، والتزام كون الإجازة فيها يعني في منه في كاشفيتها راح هيك يكون شرطا متأخرا أو في العقود الفضولية. ولذا يعني لأجل أن هذا الإجازة في الكشف الحقيقي شرط متأخر اعترض، يعني أنتم كما تعلمون بعد المحقق سيد جمال الخنصاري صاحب حاشي على شرح اللمعه يعني على الروضه البهيه. هذا في تلك الطبعات الحجريه موجود حواشيها مكتوبه أغا جمال أغا جمال كاتبين عليها مطبوعه من جزء مستقل مطبوع بالطبعه الحجريه. على كل حال هذا الفقيه اعترض على الشهيد الثاني لانه هذا الكلام كان مذكور في شرح اللمعه بعد كان الشيخ منقل عنه في الروضه وجامع المقاصد بعد في الروضه. المرحوم الخنصاري يعترض عليه بانه يستحيل الكشف بهذا المحل لان الشرط لا يعقل ان يتاخر. الشرط دائما يصير متقدم كيف يتاخر؟ ولذا اعترضهم جمال المحققين في حاشيته على الروضه بهاي الكلمه بان الشرط لا يتاخر، فكيف تجعلون الاجازه شرطا متاخرا وتلتزمون بالكشف الحقيقي؟ هذا محال لا يمكن. خب الثاني هذا هم المعنى الثاني للكشف، الكشف الحقيقي لكن لا بجعل الإجازة شرطا متأخرا بل جعل الشرط مقارنا والتزام كون الشرط تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة خارجا. ليش التزموا بهذا المطلب؟ فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط، مثل صاحب الجواهر والمحقق التقي والآخرون كلهم يعلمون بأنه يستحيل تأخر الشرط عن المشروط، فلذلك جعلوا الشرط مقارن للعقد الفضولي، هو العقد الملحوق بالإجازة، هو العقد المتعقب بالإجازة. عنوان التعقب والملحوقية هم عنوان مقارن. هذا هم الكشف حقيقي. والتزم بعضهم حتى صاحب الجواهر قال في مورد إذا علم المشتري من الفضولي بأن المالك راضي حتى هذا يجوز له أن يرتب الأثر على العقد من زمان العقد، ما يحتاج إلى الإجازة بعد، ما ينتظر إلى الإجازة، حتى هذا المقدار هم قال. والتزم بعضهم بجواز التصرف قبل الإجازة لو علم تحققها فيما بعد. هذا هم الرأي الثاني. الرأي الثالث اللي هي اليوم جناب الشيخ ذكره هذا الرأي، الكشف الحكمي وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان مع عدم تحقق الملك في الواقع إلا بعد الإجازة. هذا فتشيء برزخ بين الكشف الحقيقي وبين النقل الحقيقي، من ناحية أن الملك هو يتأخر إلى زمان الإجازة هو يصير نقل، من ناحية أن الأثر يترتب عليه من زمان العقد يصير كشف. هذا فرق يصير بينهما. وقد تبين من تضاعيف كلماتنا أن الأنسب بالقواعد والعمومات هو الناقل. إلى هنا يعني حينما ناقشنا في أدلة الكشف ظهر أن مقتضى القاعدة أن نلتزم بالناقل، ثم بعده الكشف الحكمي. هذا الكشف اللي هي اليوم بينا يعني إذا أرضينا النظر عن الناقل نلتزم بالكشف بهذا المعنى مو بالكشف الحقيقي. وأما الكشف الحقيقي هذا بعد الكلام نخليه إلى غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأنتم من المحسنين إن شاء الله.